بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تقدم معنا أيها الإخوة في اللقاءات السابقة عدد من المسائل المتعلقة بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومن أهمها عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وموقفهم منهم. ومما تقدم شرحه في هذا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اعتقاد أهل السنة أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم خير الناس وأفضلهم بعد الأنبياء، وأن الصحابة رضي الله عنهم على درجات متفاوتة في الفضل والمرتبة والمنزلة عند الله جل وعلا. ومما تقدم أيضا أن من حقوق الصحابة واعتقاد أهل السنة والجماعة فيهم أن يذكروا بأحسن ذكر أو بأحسن الذكر. وتقدم معنا في اللقاء الماضي صور الذكر الحسن للصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأن من حقوقهم أيضا هو أن يكف عما شجر بينهم، وأن يسكت عما وقع بينهم من خلاف ونزاع. وختمنا ذلكم اللقاء في الأسبوع المنصرم بالمفاسد المترتبة على الخوض فيما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في هذه الليلة إخواني نتدارس حقوقا أخرى لأصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وهي تعد من أسس عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فأقول وبالله التوفيق إن من أصول وحقوق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أعني من أصول أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حقوق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علينا، وهو الحق الخامس حسب الترتيب الذي نسير عليه في رسالة المؤلف، ما قرره المؤلف رحمه الله بقوله: واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم. واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم. وهذا الحق أيها الإخوة من آكد حقوق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة، بل من أعظمها، فإن الاقتداء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجهم والاهتداء بهديهم معلم فارق بين أهل السنة وبين أهل البدع، فهو الفيصل بين المحبين لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حقا وبين من يدعي محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم. المراد بالسلف الصالح هنا في قول المؤلف هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم من المهاجرين ومن الأنصار وغيرهم من الصحابة الذين اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولإقامة دينه. ومعنى قول المؤلف رحمه الله واقتفاء آثارهم أي اتباع سننهم رضي الله تعالى عنهم والسير على طريقتهم والأخذ بهديهم في العلم وفي العمل وفي الدعوة وفي العبادة وفي القيام بدين الله تبارك وتعالى وفي الاعتقاد وفي فهم النصوص وفي الأخلاق وفي السلوك وفي المعاملات إلى غير ذلك. كل هذا يدخل في اقتفاء آثار أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الأصل أيها الإخوة من الأصول العظيمة كما تقدم، ومن الحقوق الكبيرة لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتقرير هذا الحق لأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم تتابع العلماء على مر العصور على تدوينه في المصنفات العقدية والتأكيد على لزومه والأخذ به. يقول الإمام أحمد رحمه الله في رسالته العظيمة أصول السنة المطبوعة برواية عبدوس بن مالك العطار، يقول رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. لاحظوا أصول السنة، ده من أصول وقواعد عقيدة أهل السنة والجماعة التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وليس هذا فقط، يعني ليس بيان هذا الحق مقصورا على مجرد تدوينه في المصنفات العقدية وغيرها، بل نجد في وصايا السابقين العناية بالوصية بهذا الأصل. نجد هذا في الوصايا الشفهية، ونجد هذا في مراسلاتهم لبعضهم البعض. ومن تأمل الآثار الواردة في هذا الباب ظهر له ذلك جليا، حيث نجد في تلكم الوصايا الدعوة إلى هذا الأصل، ونجد فيها أيضا بيان أهمية هذا الأصل والفضل الذي يعود على المتمسك بهذا الأصل. نجد أيضا ضرورة الثبات على هذا الأصل. كل هذا أخواني نجده في وصايا علمائنا وأئمتنا في عنايتهم بهذا الأصل وفي شرحهم له وفي قيامهم به، بل في أيضا بيان شناعة من يخرج عن هذا الأصل العظيم اتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ وهذا فيه إشارة إلى ما تقدم، أنهم إذا نصحوا وأوصوا به بيّنوا أهميته وسبب الوصية بهذا الأصل. قال: فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا، قوما اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدي مستقيم. وهذا الأثر رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله وفي إسناده ضعف، لكن يشهد له أثر آخر جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بنحو ما جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وأثر ابن عمر رواه أبو نعيم في حلية الأولياء، فلعل أثر ابن مسعود بما جاء أو بشاهد أثر ابن عمر يرتقي بإذن الله إلى درجة الثبوت كما أفاد ذلك بعض طلبة العلم. وصية أخرى من وصايا سلفنا في العناية باتباع الصحابة رضي الله تعالى عنهم والاقتداء بهم، قول الأوزاعي رحمه الله إمام أهل الشام في زمانه، يقول الأوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. وقال أيضا رحمه الله تعالى، طبعا أثر الأوزاعي هذا رواه الآجري في الشريعة وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله وسنده صحيح كما أفاد ذلك بعض الأفاضل. وقال أيضا أي الأوزاعي: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم. ماذا من يريد بالقوم؟ الصحابة. وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم، فإنه يسعك ما وسعهم. وهذا الأثر رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، والآثار في هذا عن سلفنا الصالح وعن أئمتنا كثيرة، ولعله يأتي إن شاء الله مزيد منها لاحقا. إذا تقرر لنا هذا أيها الأخوة وعلم، فيأتي السؤال: ما هو الدليل على وجوب اتباع السلف الصالح وعلى لزوم اقتفاء أثرهم؟ ما الذي يدل على أن هذا الحق لازم في حق كل مسلم عليه أن يرعاه وأن يعتني به وأن يجد في القيام به؟ ما هو الدليل على هذا؟ الأدلة أخواني على هذا كثيرة، وأكتفي بآيتين وحديثين. أما الآية الأولى فهي في سورة النساء في قول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. تأملوا الآية: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ما الذي يحصل له؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ما الذي يحصل له؟ قال: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. السؤال لكم أخواني: ما هو وجه الدلالة من هذه الآية على أن اتباع سبيل السلف الصالح من الصحابة رضي الله تعالى عنهم واجب؟ أبو عبد الرحمن. أيوة. ايوه زين، شو يصير؟ كمل جابتك ناقصين.
قوله تعالى:
احسنت. طيب عطني شي عباره علميه استنتج منها يعني انك فاهم اكثر. لا لا نبغى منك انت يعني في العموم جيد الكلام بس عبارة ادق يعني عبارة أيوة يكون فيها استنباط يعني.
أن السبيل في معرفة هذه النبي صلى الله عليه وسلم
أيوة
هو اقتفاء أثار الصحابة رضوان الله عنهم وهم المقصودون في هذا الآية.
زين كيف كيف أبو أنس؟
إن الله كرم اتباع سبيل المؤمنين باتباع الهدى الذي جاء به.
زين بعدين
أن من لم يأتي بهذه
أيوة
قال الله عز وجل نوليه ما تولى
أحسن جيد. هم قابليس
الوعيد الذي توعده الله عز وجل في من خالف سبيل المؤمنين.
أحسنت. نعم إذن نقول وجه الدلالة على وجوب اتباع سبيل الصحابة أن الله تعالى رتب الوعيد الوارد في الآية على أي شيء؟ على مشاقة الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى اتباع غير سبيل المؤمنين. ما هو الوعيد؟ ها نوليه ما تولى ونصله جهنم. هذا هو الوعيد مرتب على ماذا؟ على مشاقة الرسول واتباع سبيل غير المؤمنين وهم الصحابة. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على خطورة الخروج عن منهاج الصحابة الاعتقاد والعمل والعبادة وغير ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة في المجلد الثامن صفحة 344 تأملوا الكلام، قال: فعلق الوعيد، الوعيد الذي هو نوليه ما تولى ونصله جهنم، توليه سبل الضلال نوليه ما تولى وصلي نار جهنم، هذا هو الوعيد. فعلق الوعيد بماذا؟ قال: بمشاقة الرسول عليه الصلاة والسلام واتباع غير سبيل المؤمنين، مع العلم بأن مجرد المشاقة للرسول صلى الله عليه وسلم توجب الوعيد. يعني مجرد لو قال هكذا ربنا سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوليه ما تولى ونصله جهنم، هذا يحصل الوعيد بذلك أو لا يحصل؟ يحصل. لذلك قال شيخ الإسلام: مع العلم بأن مجرد المشاقة للرسول توجب الوعيد، ولكن هما متلازمان. ما هما؟ مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين متلازمان، فلذا علقه بهما. إذن لا بد من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والاستقامة على هديه وطريقته، ولا بد من التزام سبيل المؤمنين وهم الصحابة الذين أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وساروا على هديه. ونحو هذا الذي ذكره شيخ الإسلام أيضا قرره ابن كثير في تفسيره عند هذه آية النساء. وأيضا للشيخ الإسلام كلام جيد عند هذه الآية في الفتاوى في المجلد 19 صفحة 193 و194. هذه الآية وهي واضحة. الآية الثانية في سورة التوبة في قول الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الآية من سورة التوبة. ما وجه الدلالة من هذه الآية على ضرورة اتباع سبيل السلف الصالح وهم الصحابة رضي الله عنهم؟ أحمد:
رتب الله عز وجل الثواب لمن سلك سبيل
السابقين الأولين بإحسان. أحسن. نعم. يقول ابن قدامة رحمه الله في كتابه أو رسالته العظيمة ذم التأويل في صفحة 26 مطبوعة
تحقيق الشيخ بدر البدر. يقول: فوعد المتبعين لهم، أي للصحابة، فوعد المتبعين لهم بإحسان بما وعدهم به، أي بما وعد به الصحابة، من رضوانه وجنته والفوز العظيم. إذن المتبعون للصحابة رضي الله تعالى عنهم بإحسان موعودون بما وعد به الصحابة رضي الله تعالى عنهم، من أي شيء أو بأي شيء؟ من رضوانه تعالى، وذلك في قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وجنته، وذلك في قوله وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، والفوز العظيم، وذلك في قوله ذلك الفوز العظيم. فجعل المتبعين لهم بإحسان مشاركين للصحابة رضي الله عنهم في أي شيء؟ في هذا الثواب والفوز بهذه الأجور العظيمة. ولا مطمع لأحد خرج عن سبيل الصحابة في هذا الخير والثواب الكبير. وبنحو هذا يعني تكلم ابن القيم أيضا في إعلام الموقعين. إذن هاتان آيتان إخواني تدلان على ماذا؟ على وجوب اتباع سبيل السلف وهم الصحابة رضي الله تعالى عنه. أما الحديثان فالحديث الأول ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والإمام أحمد وغيرهم من حديث العرباض بن ساري رضي الله تعالى عنه قال، والحديث مشهور لكن له ألفاظ متقاربة، اخترت هذا اللفظ وهو لفظ الترمذي. يقول العرباض رضي الله تعالى عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة، أي صلاة هاي الفجر، قال موعظة بليغة ذرفت منها العيون، يعني دمعت، ووجلت منها القلوب، أي خافت. فقال رجل: إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ بأي شيء توصينا وبأي شيء تأمرنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي، يعني وإن كان الأمير عليكم عبد حبشي، فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم، أي من الاختلاف الكثير والبدع والمحدثات، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجد. هذا الحديث قال فيه الترمذي حسن صحيح، وصححه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، وقال الذهبي عنه صالح الإسناد، وصححه كذلك الألباني، فالحديث ثابت. طيب، ما وجه الدلالة من هذا الحديث على وجوب اتباع منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم واتباعهم واقتفاء آثارهم؟ لا بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة. جيد، هذا واحد. بعد يقول الأخ طارق: وصية النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنة الخلفاء الراشدين. طيب، في شيء بعد؟
جعل الله عز وجل عند الاختلاف الرجوع لمنهج الصحابة وهم الخلفاء الراشدين.
جعل الله أو جعل الرسول صلى الله عليه وسلم إيش؟
الاختلاف الرجوع إلى
عند الاختلاف، أو أمر عند الاختلاف بالرجوع إلى إلى الصحابة. جيد.
كما
تمسكوا بها وعبوا
عليها. جيد، ترجع لهذه وهذه. أبو عبد العزيز،
أنه صلى الله عليه وسلم علق
أيوة
صحة يعني علق الأمر في حياة الصحابة.
أي أمر هذا؟ أي أمر؟
نوع الحق يعني.
أيوة،
وذلك في قوله فإنه يعيش منكم فسير ثلاثا كثيرة،
لأن
في المستقبل ستتغير أمور عما أنتم عليها الآن.
جيد، زين، بعدين
فعليكم بالتزام هذا الأمر، يعني التزام هذه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني التزام أمر الصحابة رضي الله عنهم.
زين، أبو عبد الرحمن.
علق بالنجاة من الفتن اتباع اتفاء أثار الصحابة وأولهم الخلفاء الراشدون، فإذا كان الخلفاء الراشدون هم أو أعلى مرتبة في
أيوة
على خير الناس في الصحابة
أيوة،
إذا فمن بعدهم لابد أن يتبع ويعض عليه لكي تسلم أو ينجو المؤمن من الفتنة.
جيد، هل من مزيد؟
ويشد على طبعا يضاف إلى هذا الحديث حديث الخيرية،
خير الناس خير الشر. طيب، نقول يعني ما ذكره بعض أهل العلم استنبطوه، هذا الحديث يدل على وجوب اتباع منهج الصحابة من عدة وجوه، ومنها ما يعني ذكرتموه وأشرتم إليه. الوجه الأول جمعه صلى الله عليه وسلم بين سنته وسنة الخلفاء الراشدين، وأمره بالتمسك بهما عند الاختلاف، وهذا يدل إخواني على أن سنته صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين فيهما ماذا؟ فيهما الكفاية في حل الخلاف ورفع النزاع. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في كتاب الاستقامة له في المجلد الأول صفحة 4 عند هذا الحديث، قال: فلولا أن سنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين تسع المؤمن وتكفيه عند الاختلاف الكثير لم يجز الأمر بذلك، يعني لم يجز أن يأمرهم بالرجوع إليها. إذن هذا الوجه الأول. الوجه الثاني جعله صلى الله عليه وسلم سنة الخلفاء الراشدين هي سنته، أين هذا في الحديث أحمد؟
سنتي وسنة الخلفاء قرنهما مع بعض،
قرنهما لكن
عند الاختلاف رجع إليه.
لا، في شاهد في الحديث أبو عبد العزيز
قوله عليه الصلاة والسلام يعني بعد ما ذكر الاختلاف قال فعليكم بسنة.
زين، بعدين وبعدين قالوا سنة الخلفاء عطف عليها، يمكن يقول لك لا العطف يقتضي التغاير، هذا صح، لكن في الحديث
قوله عضوا عليها.
أحسنت، قوله صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجذ. فهنا نلاحظ أيها الإخوة أنه صلى الله عليه وسلم قد جعل سنته قد جعل سنة الخلفاء الراشدين هي سنته في قوله هنا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها، ولا عليهما تقدير عليها، مما يدل على ماذا؟ على أنها سنة واحدة. ولهذا الضمير في قوله عليها يدل على هذا الأمر الذي ذكرته لكم، وهذا قرره غير واحد من أهل العلم. إذن سنته هي سنة الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنه. الوجه الثالث تأمل في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لما نهى عن البدع وعن محدثات الأمور أرشد إلى ماذا؟ أرشد إلى التمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا وإياكم ومحدثات الأمور. ثم قال فعليكم بسنتي. فأقول هنا لاحظوا لما نهى عن البدع وعن محدثات الأمور أرشد إلى التمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن كل ما خالف سنته صلى الله عليه وسلم وخالف سنة الخلفاء الراشدين في الاعتقاد أو العلم أو العمل أو العبادة ونحو ذلك والإيمان فإنه من البدع والمحدثات، وليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من سنة الخلفاء الراشدين في شيء. واضح؟ لأنه ماذا؟ لأنه قابل بين هذه وهذا، فدل على أن ما سوى سنته وسنة الخلفاء الراشدين داخل في المحدثات وداخل في يعني البدع. الوجه الرابع أخواني، أفاد الحديث كما قرأ العلم أن سنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين لا تدخل في الاختلاف الكثير. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فسنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين لا تدخل في هذا الاختلاف الكثير. وهذا يعني ماذا؟ وهذا يعني أن سنته صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه فيها ماذا؟ فيها الاتفاق والائتلاف، وأن ما سوى ذلك فيه ماذا؟ فيه الفرقة وفيه الاختلاف. فسنته صلى الله عليه وسلم فيها الاتفاق، وسنة الخلفاء الراشدين فيها الاتفاق والائتلاف، وسنة غير سنة النبي عليه الصلاة والسلام وغير سنة خلفاء الراشدين فيها الفرقة وفيها الاختلاف، وهي من أسباب النزاع. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلمة عظيمة، قال: والبدعة مقرونة بالفرقة كما أن السنة مقرونة بالجماعة. وهذا كلام عظيم ومتين. فالسنة دائما يكون معها الائتلاف ومعها الاتفاق، بخلاف البدعة فلا يكون منها ولا يترتب عليها إلا الفرقة والاختلاف والنزاع. وهذا يعني أن السنة هي السبب الوحيد لجمع الناس ولم شملهم على ما يحبه الله تعالى ويرضى. إذن هذا الوجه يدل على لزوم اتباع السلف الصالح، لأن الاتفاق عفوا لأن الافتراق والاختلاف ليس من دين الله. ولهذا كان يعني كثيرا كما قال الله جل وعلا: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن هذه إخواني أربعة وجوه نستفيدها من هذا الحديث في وجوب اتباع سبيل الصحابة رضي الله تعالى عنه. الحديث الثاني دال على هذا الأمر العظيم هو حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية والعياذ بالله لكان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. هذا الحديث رواه الترمذي وكذلك الحاكم وغيرهما، وفي إسناده مقال لكن له طرق وله شواهد يقوى بها. ولهذا صححه شيخ الإسلام تيمية كما في الفتاوى في المجلد الثالث صفحة 345، وحسنه كذلك الألباني في صحيح سنن الترمذي. فالحديث لا شك في ثبوته وصحة نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ما وجه الدلالة من هذا الحديث على وجوب اتباع السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؟ أبو أنس. إذن وجه الدلالة من هذا الحديث على وجوب اتباع الصحابة ولزوم منهجهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل النجاة من الوعيد، وهو الدخول في النار، جعل النجاة من الوعيد مرتبطة بما كان عليه هو صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة. فلما سئل عليه الصلاة والسلام عن الناجي من هذه الفرق قال ما عان عليه وأصحابه. فدل هذا أخواني على أن هذا الوصف هو التمسك بمنهاج النبوة وما كان عليه سلف الأمة من الصحابة مؤثر في النجاة. هذا الوصف مؤثر في النجاة، وأن الخروج عنه أيضا مؤثر في الهلاك. وهذا الحديث أيها الإخوة كقول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره. فهذا الحديث كهذه الآية تماما من جهة الدلالة وأيضا التنصيص على القيد وهم الصحابة رضي الله تعالى. ومن كان أخواني على هذا الوصف، أعني على منهاج النبوة وسالكا لمسلك سلف الأمة وهم الصحابة، فإنه الجماعة، فإنه الجماعة. فالجماعة حقيقتها ما وافق الحق وإن كان المرء وحده، كما ورد ذلك عن المسعود رضي الله تعالى عنه. ومما يدل على هذا ما رواه ابن ماجه وابن أبي عاصم في السنة وغيرهما من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، فإحدى 70 في النار، واحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة، 72 في النار. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: الجماعة. هكذا قال الجماعة. من هم الجماعة حقيقة؟ هم من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قد بين العلامة صديق حسن خان أحد علماء الهند في كتابه العظيم الدين الخالص مطبوع في 4 مجلدات، ذكر هذا في المجلد الثالث صفحة 44، بين رحمه الله أن الأحاديث الواردة في الجماعة أفادت أن الجماعة عبارة عن جماعة الصحابة رضي الله تعالى عنه، والفرقة الناجية هي التي سارت على سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطريقة أصحابه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة في المجلد الثالث صفحة 457-458، قال: فإذا كان وصف الفرقة الناجية اتباع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو أتباع الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان وصف الفرقة الناجية أتباع الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك شعار السنة والجماعة، كانت الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة. فالسنة ما كان صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه عليه في عهده مما أمرهم به أو أقرهم عليه أو فعله هو، لأن هذه السنة. والجماعة هم المجتمعون الذين ما فرقوا دينهم وكانوا شيعا، فالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا خارجون عن الجماعة، قد برأ الله نبيه منهم، فعلم بذلك أن هذا وصف أهل السنة والجماعة. انتهى كلامه. إذن وصف أهل السنة والجماعة ولزوم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما أمرهم به عليه الصلاة والسلام وقرهم عليه أو فعله هو صلى الله عليه وآله وسلم. هذه أيها الأخوة بعض الأدلة الدالة على لزوم هذا الحق من حقوق الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو اتباعهم والأخذ بسبيلهم والسير على منهاجهم. إذا علم لنا هذا وهو وجوب اتباع السلف الصالح من الصحابة، فليعلم إخواني أن اتباعهم مقيد بقيد في غاية الأهمية، وأن قول المؤلف رحمه الله واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم مقيد بذلك من قيد ومشروط بذلك الشرط. فما هو هذا القيد وما هو هذا الشرط؟ هذا القيد بينه ربنا جل وعلا في قوله والذين اتبعوهم بإحسان. إذن هذا الاتباع يكون بإحسان لا بإساءة. يقول الشوكاني رحمه الله في تفسيره المعروف مشهور فتح القدير عند آية سورة التوبة وهي الآية رقم 100، قال وقوله بإحسان قيد للتابعين، يعني للتابعين لسبيل السابقين، والصحابة من المهاجرين والأنصار وليس التابعين بالمصطلح المعروف المشهور الذين رأوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لا، قال وقوله بإحسان قيد للتابعين أي والذين اتبعوهم متلبسين بإحسان في الأفعال والأقوال اقتداء منهم بالسابقين الأولين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهنا سؤال مهم جدا، ما هي جوانب الاتباع للصحابة؟ يعني في أي شيء نتبع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكيف نكون قائمين بهذا الحق، وكيف نكون سائرين على منهاجهم ومحققين لهذا الأصل العظيم، وما هي الثمرات التي تعود على المستقيم على منهاجهم. هذا إن شاء الله وغيره من حقوق الصحابة سنقف عليه في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. فإلى ذلكم الوقت يعني نسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على أداء هذه الحقوق وعلى العناية بها وعلى الدعوة إليها، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.